بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المدخل إلى التربية الخاصة. نواصل القراءة في موضوع مفهوم صعوبات التعلم وميدانه. إن تحديد الفئة المقصودة بصعوبات التعلم لا زال يعاني الكثير من الغموض وعدم الوضوح، وحتى أوائل الستينات كان يتم تعليم الأطفال ذوي صعوبات التعلم جنبا إلى جنب في مؤسسات المعوقين عقليا أو المؤسسات الخاصة بالأطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية. وتكمن الصعوبة في التحديد الدقيق لذوي صعوبات التعلم في أنهم مجموعة ليست متجانسة في الأعراض أو طبيعة الصعوبات من جهة، ولاشتراكهم مع كل من المعوقين عقليا بدرجة يسيرة والمضطربين سلوكيا في معظم الخصائص العامة من جهة أخرى. علاوة على ذلك، فإن صعوبات التعلم التي قد يواجهها طفل ما قد تكون نتيجة لخلل ما في عمليات التعلم لدى ذلك الطفل، أو نتيجة لعدم ملائمة ظروف التعلم، أي عدم ملائمة المنهاج وتدني مستوى كفاءة المعلم، الحرمان الثقافي، المشكلات الأسرية إلى آخره، أو لكلا السببين معا. وفي كثير من الأحيان يصعب التمييز الدقيق بين الأسباب الثلاثة السابقة. وكما أشير في الفصول السابقة، فإن كل من الصعوبات الحسية والانخفاض في القدرات العقلية والاضطرابات السلوكية وغير ذلك من صعوبات قد يواجهها الطفل تؤثر سلبا على الفرص المتاحة له للتعلم، وتحد من قدراته على الاستفادة من مواقف التعلم المختلفة. إلا أن المقصود بصعوبات التعلم الخاصة هو ضعف القدرة على التعلم، وهو ليس نتيجة لأي من الأسباب السابقة. فالأطفال الذين يشار إليهم بذوي صعوبات التعلم الخاصة يتمتعون بدرجة عالية أو متوسطة من الذكاء، وبمستوى متوسط أو عال من السلوك التكيفي، كما أنهم لا يعانون من صعوبات بصرية أو سمعية، إلا أنهم يواجهون صعوبات واضحة في تعلم المهارات الأكاديمية. يبدو واضحا مما سبق أن ميدان صعوبات التعلم الخاصة لا زال مثقلا بكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام، خاصة فيما يتعلق بتحديد الفئة المعنية بهذا المفهوم. ومما زاد أيضا في غموض الموقف تعدد الاختصاصات المهنية التي تناولت هذا المفهوم بالبحث والدراسة، سواء لتحديد الفئة المستهدفة أو لتطوير البرامج العلاجية الملائمة أو لتحديد الأسباب. ويمكن القول إن مجال صعوبات التعلم شهد ولا زال تنافسا حادا بين المختصين في مجالات التربية والطب وعلم النفس وعلم الأعصاب، حيث يسعى كل فريق لتأكيد مقولاته ونظرياته في مجال التشخيص وتحديد الأسباب واقتراح الخطط العلاجية واستخدام المفردات والمفاهيم التي تتفق مع معتقداته وتوجهاته النظرية والمهنية، حتى إن المصطلحات التي تستخدم للإشارة إلى ذوي صعوبات التعلم الخاصة وصلت إلى أكثر من 50 مصطلحا، مثل مصطلحات الخلل الدماغي الوظيفي، التلف الدماغي اليسير، الإعاقة العصبية، العوق الإدراكي وغيرها. تعريف صعوبات التعلم. تمت المحاولة الأولى لوضع تعريف محدد لصعوبات التعلم في عام 1963 للميلاد، حيث اقترح كيرك الذي يعد من أشهر المختصين في هذا المجال صيغة التعريف، وقدمها إلى اجتماع لممثل عدد من الجمعيات المهتمة بشؤون الأطفال الذين يعانون من تلف دماغي أو صعوبات في الإدراك. وتمت الموافقة على التعريف بنصه الآتي: يشير مفهوم صعوبة التعلم إلى تأخر أو اضطراب أو تخلف في واحدة أو أكثر من عمليات الكلام، اللغة، القراءة، التهجئة، الكتابة، أو العمليات الحسابية، نتيجة لخلل وظيفي في الدماغ أو اضطراب عاطفي أو مشكلات سلوكية. ويستثنى من ذلك الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم الناتجة عن حرمان حسي أو تخلف عقلي أو حرمان ثقافي. وفي عام 1968 للميلاد وضعت اللجنة الوطنية الاستشارية لشؤون المعوقين والتابعة لمكتب التربية الأمريكي تعريفها مستندة بشكل أساس إلى التعريف الذي اقترحه كيرك. وفي عام 1975 للميلاد اعتمد تعريف اللجنة كأساس لتعريف ذوي صعوبات التعلم الذي تضمنه القانون الأمريكي لتعليم المعوقين رقم 94/192 وتعديلاته اللاحقة في سنة 90/1900 للميلاد، والذي ينص على أن صعوبات التعلم الخاصة تشير إلى اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية اللازمة سواء لفهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة، وتظهر على نحو قصور في الإصغاء أو التفكير أو النطق أو القراءة أو الكتابة أو التهجئة أو العمليات الحسابية. ويتضمن هذا المصطلح أيضا حالات التلف الدماغي والاضطرابات في الإدراك والخلل الوظيفي في الدماغ وعسر القراءة أو حبسة الكلام. ويستثنى من ذلك الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم ويمكن أن تعزى للتخلف العقلي أو لتبني المستوى الثقافي والاجتماعي أو للصعوبات البصرية أو السمعية أو الحركية أو الانفعالية. ويبدو واضحا من التعريف الذي تبناه مكتب التربية الأمريكي أنه لا يختلف عن التعريف الذي اقترحه كيرك، من حيث أنه يعتبر المشكلات الناتجة عن الصعوبات السلوكية أو الاضطرابات الانفعالية صعوبات تعلم خاصة، إلا أنه تم تلافي ذلك في توضيح أصدره المكتب الأمريكي للتربية عام 1977، واعتبر أنه لا يمكن تصنيف مثل تلك المشكلات على أنها صعوبات تعلم خاصة. وعلى الرغم من ذلك فقد تعرض التعريفان لنقد شديد من قبل كثير من المختصين لاستخدامهما بعض العبارات التي يصعب وصفها إجرائيا، مثل العمليات النفسية والاضطرابات في الإدراك أو الخلل الوظيفي في الدماغ. كما أن بعض النقد تناول إغفال كلا التعريفين لتحديد درجة في شدة الاضطراب أو التأخر حتى يمكن اعتبارها دالة على صعوبة تعلم خاصة. ونظرا لعدم الاتفاق بين مختلف الفئات المهتمة بذوي صعوبات التعلم على تعريف محدد لهذه الفئة، فقد قام عدد من الجمعيات الأمريكية ذات العلاقة بتشكيل لجنة مشتركة أوكل إليها مهمة التوصل إلى تعريف متفق عليه، وتم ذلك في عام 1981 للميلاد، حيث توصل إلى التعريف التالي: صعوبات التعلم مفهوم عام يشير إلى مجموعة غير متجانسة من الاضطرابات تتمثل في درجة دالة من الصعوبة في اكتساب واستخدام أي من مهارات الإصغاء والكلام والقراءة والكتابة والحساب والمحاكمة. وتتصل هذه الاضطرابات بمشكلات داخلية لدى الفرد يمكن أن تعزى إلى عجز وظيفي في الجهاز العصبي المركزي. وعلى الرغم من أن صعوبات التعلم يمكن أن تصاحب بصعوبات أو اضطرابات أخرى كالصعوبات الحسية، التخلف العقلي أو المشكلات السلوكية أو آثار بيئية غير مستحبة من مثل عدم كفاية فرص التعليم والفروق الثقافية، إلا أنها ليست نتيجة لها. يتضح من التعريف السابق أنه يؤكد على أن صعوبات التعلم الخاصة تنتج عن خلل وظيفي للجهاز العصبي المركزي. وفي عام 84 و900 وألف أقرت الجمعية الأمريكية لصعوبات التعلم تعريفا أكثر شمولا، من حيث إنه لا يقصر صعوبات التعلم على الأطفال في سن المدرسة على تعلم المهارات الأكاديمية الأساسية، بل يشمل الآثار المترتبة على الشخصية وفرص التفاعل الاجتماعي وأنشطة الحياة بشكل عام، كما أنه يتضمن إشارة واضحة لاختلاف درجة شدة الصعوبة. وينص التعريف على أن صعوبات التعلم الخاصة حالة مزمنة ذات منشأ عصبي تؤثر في نمو أو تكامل أو استخدام المهارات اللفظية أو غير اللفظية، وتظهر صعوبات التعلم الخاصة كصعوبة واضحة لدى أفراد يتمتعون بدرجات عالية أو متوسطة من الذكاء وأجهزة حسية وحركية طبيعية، وتتوفر لديهم فرص التعلم المناسبة. وتختلف آثار هذه الصعوبات على تقدير الفرد لذاته وعلى نشاطاته التربوية والمهنية والاجتماعية ونشاطات الحياة الطبيعية باختلاف درجة شدة تلك الصعوبات. أما الجانب الإجرائي من التعريف فيشير إلى أن صعوبات التعلم المحددة تشير إلى الأطفال الذين لا يحصلون في مستوى عمرهم أو قدرتهم لواحد أو أكثر من الموضوعات الدراسية عندما يعلموا بشكل مناسب. كذلك يكون لديهم فرق شديد بين قدرتهم العقلية وتحصيلهم في واحد أو أكثر من الموضوعات التالية: التعبير الشفوي، الفهم والاستماع والكتابة، المهارات الأساسية في القراءة، الحساب. ومع وجود تعريفات أخرى قد تختلف عن هذا التعريف الشامل أو تركز على جوانب مختلفة، إلا أنه يمكن الاستنتاج بأن العناصر المشتركة بين التعريفات هي ما يلي: اضطراب في الوظائف العصبية، نمط نمو قدرة عقلية غير متساو، صعوبة في النواحي الأكاديمية، فرق بين القدرة والتحصيل، استبعاد العوق الآخر. إن صعوبات التعلم تحتوي على مجموعة من الاضطرابات وليس اضطرابا واحدا، لذلك لا يوجد فرد واحد ممن يعانون من صعوبات التعلم يظهر جميع هذه الاضطرابات. بعضهم مثلا قد يظهر مشكلة في الحساب لا تظهر عند الآخرين، بعضهم لديه نشاط زائد لا يظهر عند الآخرين أيضا، وهكذا. من هنا يمكن القول إن الطلبة ممن يظهرون صعوبات في التعلم هم مجموعة غير متجانسة فيما يتعلق بالمشكلات التي تظهر لديهم، فليس هناك مظهر واحد من مظاهر صعوبات التعلم، وإنما هناك مجموعة من المظاهر أو الخصائص التي قد يظهر بعضها عند بعض الأطفال ولا يظهر البعض الآخر إلا عند أطفال آخرين. ومع ذلك يمكن الحديث عن مجموعة من الخصائص والصفات العامة التي يتصف بها الأطفال ممن لديهم صعوبات تعلم. بقي أن نذكر أن بعض العاملين في مجال صعوبات التعلم يعتقد أنه من السابق لأوانه الافتراض القطعي بأن صعوبات التعلم ناتجة عن خلل في الجهاز العصبي، حيث إن نتائج الدراسات في هذا المجال لا زالت متعارضة. وبمراجعة التعريفات السابقة التي تعد الأكثر شيوعا في هذا المجال يتضح أن هذه التعريفات تتضمن الأمور التالية كقواسم مشتركة فيما بينها: أولا، يبرز أثر صعوبات التعلم الخاصة أوضح ما يكون في أداء الفرد في واحدة أو أكثر من المهارات الأكاديمية الأساس: القراءة والكتابة والحساب. ثانيا، صعوبات التعلم الخاصة ليست نتيجة للتخلف العقلي أو العوق الحسي أو الاضطرابات السلوكية، كما أنها ليست نتيجة للحرمان الثقافي أو القصور في الخدمات التعليمية. ثالثا، ترتبط صعوبات التعلم الخاصة في معظم الأحيان بخلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وقد يكون هذا الخلل نتيجة تلف دماغي أو خلل عصبي. رابعا، الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة ليسوا مجموعة متجانسة سواء من حيث طبيعة الصعوبة أو مظاهرها. فعلى سبيل المثال، قد تكون الصعوبة في القراءة لدى طفلين ناتجة عن مشكلة في الإدراك السمعي لأحدهما، بينما هي ناتجة عن مشكلة في الإدراك البصري لدى الآخر. خامسا، إن الأطفال الذين يعانون من صعوبات خاصة في التعلم بحاجة إلى برامج تربوية تتضمن تعديلات ملائمة في بعض جوانب ومضامين العملية التعليمية، سواء من حيث الطرق والأساليب أو الوسائل. عنوان: شيوع صعوبات التعلم. تختلف نتائج الدراسات وتقديرات الخبراء لنسبة شيوع حالات صعوبات التعلم بين التلاميذ، وسبق أن تمت الإشارة في أكثر من موضع من هذا الكتاب إلى العوامل التي تسبب مثل هذا الاختلاف لدى مناقشة هذه القضية بالنسبة لفئات أخرى من العوق، وجميعها تصدق في مجال صعوبات التعلم، إلا أن أكثر العوامل تأثيرا هو درجة الغموض التي لا زالت تكتنف مفهوم صعوبات التعلم من جهة، وبعض التأثيرات المجتمعية من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال، يفضل أولياء الأمور أن يصنف أبناؤهم على أنهم من ذوي صعوبات التعلم على أن يصنفوا معوقين عقليا. لذلك فإن بعض أولياء أمور الأطفال المعوقين عقليا في الغرب يمارسون ضغوطا على فريق التقويم لتجنب تصنيف أبنائهم على أنهم معوقون عقليا. وفي بعض الحالات تنجح جهود الوالدين في هذا الخصوص بحكم التشابه العام في الخصائص العامة لكلتا الفئتين. وفي الوطن العربي، حيث إن الخدمات المتخصصة لذوي صعوبات التعلم محدودة، وحيث إن النظم التربوية لم تولي موضوع المعوقين اهتماما كافيا، فإن المعلومات المتاحة عن نسبة شيوع حالات صعوبات التعلم في مجتمعاتنا محدودة جدا. وعلى الرغم من اختلاف الظروف الثقافية والحضارية والاجتماعية بين مجتمعاتنا والمجتمعات الغربية، لا بد من الاقتباس مما هو متوافر في الغرب في هذا المجال. تتراوح نتائج الدراسات والتقديرات لنسبة شيوع الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 1% و30%. إن التباين الكبير في التقديرات متوقع كما أشرنا، إلا أن مدى الفروق في تلك التقديرات كبير جدا، مما يجعل من الصعب على الباحث والمخطط أن يصل إلى قرار في هذا الخصوص. مرة أخرى، يتوقع أن السرعة الكبيرة التي شهدها تطور ميدان صعوبات التعلم والخدمات المقدمة للطلبة الذين يعانون من تلك الصعوبات أسهم في زيادة ضبابية الموقف وعدم وضوحه. فعلى سبيل المثال، كانت نسبة الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين يتلقون خدمات تعليمية خاصة بالنسبة لمجموع الأطفال المسجلين في برامج التربية الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الدراسي 76 و 900 للميلاد بحدود 23%، بينما بلغت هذه النسبة في العام الدراسي 85 و 86 و 900 حوالي 43%. وفي تعليقها على نسبة شيوع صعوبات التعلم، تشير ليرنر إلى أن نسبة الطلاب ذوي صعوبات التعلم وفق إحصاءات مكتب التربية الأمريكي لعام 84 و 900 للميلاد بلغت 4% من مجموع طلاب المدارس من سنة 3 إلى 21 سنة، وتمثل هذه النسبة 40% من مجموع 4 ملايين طالب الذين يتلقون خدمات تربية خاصة. وتضيف ليرنر أن الإحصاءات تؤكد الاعتقاد السائد بأن نسبة شيوع صعوبات التعلم لدى الذكور أعلى منها لدى الإناث، حيث بلغت نسبة الذكور 72% بينما نسبة الإناث 28% من مجموع ذوي صعوبات التعلم الذين يتلقون خدمات تربوية خاصة. وأظهرت نتائج دراسة مسحية عن صعوبات التعلم لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قام بها البيلي ورفاقه عام 1990 للميلاد، واشتملت على عينة بلغت 1008 تلاميذ، أن ما نسبته 14% من التلاميذ يعانون من صعوبات تعلم باعتبار التباعد بين الأداء الأكاديمي ومستوى القدرة العقلية محكا للتصنيف. وعلى الرغم من بعض نقاط الضعف التي تتسم بها الدراسة السابقة، يمكن القول إنها تقدم مؤشرا على نسبة شيوع صعوبات التعلم في المجتمع المدرسي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتقد المؤلف أن ارتفاع النسبة التي وصلت لها الدراسة مرده اعتمادها محكا واحدا فقط هو محك التباعد، أي التباين بين مستوى القدرة العقلية والتحصيل الأكاديمي. ومما لا شك فيه أن تعثر الأداء الأكاديمي للتلاميذ يمكن أن يكون نتيجة لسبب أو أكثر من مجموعة الأسباب المسؤولة عن انخفاض مستوى التحصيل التي سبقت الإشارة إليها في مقدمة هذا الفصل. وأيا كانت نسبة إسهام كل سبب من تلك الأسباب، هناك ما يدعو للاعتقاد بأن صعوبات التعلم تعد سببا رئيسا من بين تلك الأسباب، إلا أن ذلك يجب أن لا يدفعنا إلى إغفال أثر بعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية ذات الخصوصية بمجتمع الإمارات، والذي يمر بمرحلة تحول متسارعة في مختلف المجالات. على ضوء ما تقدم، فإنه يمكن القول إن من المتوقع أن تتراوح نسبة ذوي صعوبات التعلم في مجتمعاتنا ما بين 3% و6%. ويجدر بالقارئ أن يتناول هذا التقدير بحذر، لأنه لا يستند إلى نتائج دراسات ميدانية محلية، بل إلى ملاحظات عامة واستنتاجات شخصية. عنوان: أسباب صعوبات التعلم. تتفق معظم المراجع العلمية في مجال صعوبات التعلم على أن التحديد الدقيق لأسباب صعوبة التعلم لدى كل حالة على حدة ليست بالهدف الممكن تحقيقه في غالب الأحيان، إلا أن معرفتنا تزداد يوم بعد يوم في هذا المجال بحكم التقدم السريع في ميادين الطب والتربية وعلم النفس وغيرها من العلوم. وعليه فإن الحديث عن أسباب صعوبات التعلم هو إشارة إلى مجموعة الأسباب التي اشتقت أو لوحظت لدى أفراد هذه الفئة كمجموعة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأسباب بحاجة إلى المزيد من البحث والاستقصاء، ويمكن أن تصنف هذه الأسباب في فئات رئيسة 3: الأولى الأسباب العضوية والبيولوجية، والثانية الأسباب الوراثية، والثالثة الأسباب البيئية. وفيما يلي عرض موجز للأسباب التي تتضمنها كل فئة. الأسباب العضوية والبيولوجية: يعتقد بعض الناس أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من تلف دماغي سهل يؤثر على بعض جوانب النمو العقلي وليس جميعها. وكما سبق وأشرنا في فصل العوق العقلي، فإن التلف الدماغي الشديد يؤدي إلى حالة من العوق العقلي. ولذلك فإن العاملين في الحقل الطبي في العادة يشيرون إلى ذوي صعوبات التعلم على أنهم يعانون من تلف دماغي يسير. وبالطبع فإن تخطيط الدماغ من الوسائل التي تستخدم للكشف عن التلف الدماغي. وفي التخطيط الدماغي يتم رسم النشاط الكهربائي للدماغ على شكل موجات، ويدل عدم انتظام في تلك الموجات على وجود تلف في خلايا الدماغ. ومما تجدر الإشارة إليه أن التخطيط الدماغي لمعظم حالات صعوبات التعلم لا يظهر مثل ذلك الاضطراب في الموجات الدماغية، مما يعني عدم وجود التلف الدماغي. وتشير بعض الدراسات إلى أن عدم انتظام الموجات الدماغية لدى 42% من عينة اشتملت على 200 مفحوصا من ذوي صعوبات التعلم، بينما كانت النسبة لدى عينة من 200 طفل من العاديين 29%. ويستنتج من النتائج السابقة أنه من الصعب افتراض علاقة سببية مباشرة بين التلف الدماغي اليسير وصعوبات التعلم. ومن جانب آخر، فإن هناك كثير من التجارب الحديثة لتخطيط الدماغ والكشف عن التلف الدماغي باستخدام الحاسوب ربما تقود إلى التوصل إلى استنتاجات أكثر دقة في هذا المجال. إن ضعف سند العلاقة السببية بين التلف الدماغي وصعوبات التعلم قاد بعض المختصين في المجال الطبي إلى تفضيل استخدام مصطلح خلل وظيفي يسير في الدماغ بدلا من مصطلح التلف الدماغي اليسير. ويشار في هذا المجال إلى 3 مؤشرات سلوكية وعصبية، هي الضعف في التآزر البصري الحركي والإفراط في النشاط وعدم انتظام النشاط الكهربائي في الدماغ، بالإضافة إلى بعض الافتراضات حول التلف الدماغي كسبب لصعوبات التعلم. هناك بعض الافتراضات البيولوجية الأخرى عن مظاهر مصاحبة لصعوبات التعلم، ومنها المظاهر الجسمية غير الطبيعية لدى الأطفال قبل سن المدرسة كالتشوهات في شكل الجمجمة أو انخفاض موقع الأذنين في الجمجمة أو كهربية الشعر. إن المظاهر السابقة التي أشارت لها بعض الدراسات يعوزها المزيد من البحث العلمي للتحقق من صحتها. ويمكن القول إن أكثر الأسباب العضوية معقولية وقبولا هو ما يتعلق باضطرابات الجهاز العصبي المركزي، خاصة ما يشار إليه بالخلل الوظيفي العصبي. ويقصد بالخلل الوظيفي عدم انتظامه، أي عدم انتظام أداء الدماغ الوظيفي بغض النظر إذا صاحب ذلك تلف عضوي في الدماغ أو لم يصاحبه. الأسباب الوراثية، تؤكد كثير من الدراسات أن بعض حالات صعوبات التعلم يمكن أن تعزى إلى أسباب وراثية. ويقول كالفنت إنه برغم أن أهم الصعوبات التي تواجه الباحثين في هذا المجال هي صعوبة التفريق بين أثر العوامل الوراثية وأثر العوامل البيئية، فإن نتائج الدراسات في هذا المجال تشير إلى أن الأسباب الوراثية من العوامل المسببة لبعض حالات صعوبات التعلم. الأسباب البيئية، غالبا ما يشار إلى بعض العوامل البيئية كأسباب لصعوبات التعلم. ومن الملاحظ أن حالات صعوبات التعلم أكثر شيوعا في أوساط الأطفال الذين ينتمون للطبقات الاجتماعية الأقل حظا. ويعتقد بأن سوء التغذية ومحدودية الفرص للنمو والتعلم المبكر من الأسباب ذات الصلة. ويتفق كل من لوفيت وإنجلمان على أن الفقر الواضح في فرص التعلم وسوء التعليم في برامج ما قبل المدرسة أو الصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية المبكرة هي من أهم أسباب صعوبات التعلم. ويدعمان صحة اعتقادهما ذلك بالقول إن البرامج التربوية العلاجية أثبتت فعاليتها في علاج الغالبية العظمى من حالات صعوبات التعلم، إذ ساعدت أولئك الأطفال كي يحققوا نجاحا أكاديميا أسوة بأقرانهم. فلو كانت أسباب تلك الحالات ناتجة عن اضطرابات دماغية لما أمكن تحقيق ذلك. وتتضمن الأسباب البيئية قائمة طويلة من العوامل المختلفة التي تريدها المراجع العلمية في هذا الخصوص. ومن أهم تلك العوامل سوء التغذية والمواد المضافة للمنتجات الغذائية كمواد النكهة الصناعية والمواد الملونة والحافظة، وتدخين الأم الحامل أو تعاطيها الكحول أو المخدرات، حتى إن بعضهم يضيف أثر الإشعاعات، إشعاعات شاشة التلفزيون ومصابيح الفلورسنت. ولا تزال هذه العوامل كغيرها من الأسباب المحتملة لصعوبات التعلم موضع البحث العلمي في هذا المجال في السنوات الأخيرة، ويلزم مزيد من الوقت قبل استخلاص نتائج مؤكدة بخصوصها. عنوان: تشخيص صعوبات التعلم. يعتمد أسلوب الفحص والتعرف على اتجاه الباحث ونوع التعريف الذي يتبناه، ولكن هناك اتفاقا بين الباحثين على الخطوط العامة والإجراءات الرئيسة في عملية الفحص. إن عملية الفحص والتعرف يجب أن تخدم وبشكل أساس غرض التدخل التربوي والعلاجي، ذلك أن عملية الفحص وعملية التدريس عمليتان تعتمدان وتكملان بعضهما، لذلك فإن هدف الفحص يجب أن يسعى إلى توفير معلومات مفيدة لتخطيط وتنفيذ البرامج التعليمية للطفل الذي يعاني من صعوبة محددة في التعلم. أما أهداف الفحص فتتمثل بالنقاط التالية: أولا، الكشف عن الأطفال الذين يمكن أن يكونوا بحاجة إلى خدمات تربوية في مجال صعوبات التعلم. ثانيا، الإحالة، وتتضمن المساعدة في اتخاذ قرارات عن أفضل بيئة تعليمية مناسبة للأطفال. ثالثا، لتخطيط البرامج التربوية للأفراد أو للمجموعات في مجال صعوبات التعلم. رابعا، لتقييم البرامج والتعرف على مدى فعالية البرنامج المطبق. خامسا، لمراجعة تقدم الطفل في البرنامج. إن هناك إجراءات وطرائق متعددة لتنفيذ عملية الفحص والتشخيص، وبالتالي تقدم الخدمات التربوية، وتتضمن هذه الإجراءات مراحل متعددة وتطبيق اختبارات متنوعة وجمع معلومات من مصادر كثيرة. وفيما يلي بعض الاختبارات والإجراءات التي يمكن اعتمادها: أولا، الاختبارات المعيارية المرجع، وهي الاختبارات التي يمكن أن نقارن أداء الفرد فيها بأداء أقرانه من الأفراد من العمر نفسه أو الصف نفسه، التي من خلالها نستطيع الحكم على مستوى أداء الطفل، هل هو أقل أو أكثر أو مثل أقرانه. تستخدم هذه الأنواع من الاختبارات في مجال صعوبات التعلم لقياس التحصيل الأكاديمي، والدرجات على هذا الاختبار غالبا ما تحدد مستوى الصف الذي عليه الطفل في أحد مجالات التحصيل الأكاديمي. وعلى الأغلب فإن كثيرا من الاختبارات تنصب على المهارات الأكاديمية الأساسية: القراءة والكتابة والحساب. ثانيا، اختبارات العمليات النفسية، وهذه الاختبارات بنيت أساسا على افتراض أن صعوبات التعلم مسببة عن صعوبات في القدرة أو العمليات اللازمة لعملية التعلم، كالإدراك البصري والإدراك السمعي وتآزر حركة العين واليد وغيرها. وإذا ما تم التعرف إلى هذه الصعوبات فإن البرامج العلاجية يجب أن توجه لتحسين تلك القدرات، وبالتالي تحسين عملية التعلم. ومن أكثر الاختبارات شهرة في هذا المجال اختبار اليونيز للقدرات النفس لغوية. ثالثا، اختبارات القراءة غير الرسمية، وهي الاختبارات التي يصممها المعلم ويطبقها بشكل محدد في مجال القراءة، إذ تتضمن فقرات مكتوبة متدرجة في الصعوبة يطلب من الطفل أن يقرأها بصوت مسموع، وعن طريق سماع ما يقرأه الطفل وتسجيل الأخطاء التي يقع فيها مثل حذف أو إضافة حرف أو إبدال آخر أو صعوبة في الفهم، يمكن للمعلم أن يحدد مستوى الطالب القرائي، وبالتالي اختيار المواد والكتب التي تلائمه حسب هذا المستوى. رابعا، الاختبارات محكية المرجع، وهي الاختبارات التي يتم فيها مقارنة أداء الطفل مع معيار أو محك معين وليس مع أداء غيره من الأطفال. إن الفائدة المرجوة من هذه الاختبارات هو التعرف إلى المهارات المحددة التي تعلمها الطفل والمهارات الأخرى التي تتطلب التعليم. يمكن أن تستخدم مثل هذه الاختبارات قبل عملية التعليم لتحديد مستوى أداء الطفل من أجل إقرار بعض جوانب البرنامج الذي يجب أن يتعلمه، ثم أنها تستخدم بعد عملية التعلم، وذلك لتقييم فعالية البرنامج. خامسا، القياس اليومي المباشر، وتتضمن هذه العملية ملاحظة وتسجيل أداء الطفل في المهارات المحددة التي تعلمها، وذلك بشكل يومي، مثل نسبة النجاح التي حققها الطفل ومعدل الخطأ أو نسبته والفائدة التي يمكن الحصول عليها من هذه الطريقة. هي تزويد المعلم بمعلومات عن أداء الطفل في المهارات التي يتعلمها، والمرونة في تغيير البرنامج من قبل المعلم بناء على المعلومات المتوفرة بشكل مستمر. وهذه الطريقة هي أساس الأسلوب السلوكي في التعامل مع مشكلات التعلم. وتتفق معظم المصادر على تبني واستخدام المحكات الأربع التالية كمعايير لتشخيص صعوبات التعلم الخاصة. أولا، التباين بين مستوى القدرة ومستوى التحصيل الأكاديمي، وهذا يعني أن مستوى التحصيل للطالب ينخفض بشكل واضح عن المستوى المتوقع منه في ضوء قدراته. ويجب أن يظهر التباين بين مستوى القدرة أو القابلية والتحصيل في جانب أو أكثر من الجوانب التالية: التعبير اللفظي، الإصغاء والاستيعاب اللفظي، الكتابة، القراءة، استيعاب المادة المقروءة، العد، الاستدلال الحسابي. وهناك طرق مختلفة للتعرف على التباين، فمنها ما يقوم على حساب الفرق بين الصف الدراسي الحالي للتلميذ والصف الدراسي المكافئ لمستوى تحصيله الأكاديمي الفعلي، ويقوم بعضهم على حساب ما يسمى بنسبة التعلم أو حساب الفروق بين مستوى الأداء الممكن والدرجة المعيارية للتلميذ على اختبار تحصيل مقنن. وهناك طرق أخرى تأخذ منح المعالجات الإحصائية المعقدة مثل تحليل الانحدار، ولسنا هنا في مجال البحث التفصيلي فيما يتعلق بهذه الطرق، وتكفي الإشارة إلى أكثرها شيوعا وهو ما يقوم على أساس الصف الدراسي. إن معظم الأنظمة المدرسية في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على درجات مختلفة من التباين بين مستوى الأداء الأكاديمي المتوقع ومستوى الأداء الفعلي للطالب من أجل تصنيفه على أنه يعاني من صعوبات تعلم. وهذه الدرجات تختلف باختلاف المرحلة الدراسية للطالب، وإن أكثر المعايير شيوعا ما يلي: انخفاض بمستوى صف دراسي في المرحلة الابتدائية الدنيا، انخفاض يزيد عما يقابل صف ونصف بالنسبة لطلبة المرحلة الابتدائية العليا، انخفاض يزيد عما يقابل صفين دراسيين بالنسبة لطلبة المرحلة الإعدادية، انخفاض يزيد عما يقابل صفين ونصف بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية. ويميل معظم المختصين إلى القول إن درجة التباين يجب أن لا تقل عن انخفاض يوازي صفين دراسيين، وعلى الرغم من أن دلالة الانخفاض في المستوى التحصيلي بمقدار صفين دراسيين تختلف باختلاف المرحلة الدراسية وعمر الطالب، إلا أن التقيد بهذا المعيار يوفر فرصة أفضل للطالب في المرحلة الابتدائية قبل الحكم بأنه يعاني من صعوبات تعلم خاصة. إن الكشف عن هذا التباين بين الأداء الفعلي ومستوى الأداء المتوقع يتطلب تطبيق مقاييس ذكاء واختبارات تحصيل مقننة. وفي ضوء النقص الشديد في توافر اختبارات ومقاييس الذكاء والاختبارات التحصيلية المقننة في معظم المجتمعات العربية، فإن على المعلم أن يسعى لاستخدام الاختبارات التحصيلية العادية، وأن يقوم بإعداد اختبارات تعطيه مؤشرات تشخيصية في مجال مهارات القراءة والكتابة والحساب. ففي بعض الأحيان يظهر التباين على نحو عدم اتساق في مستوى أداء التلميذ في المهارات الأكاديمية الأساس، فقد يكون أداؤه عاديا في الحساب بينما يعاني من عجز واضح في القراءة أو الكتابة، أو أن مهارته في القراءة عادية بينما مهارته في الكتابة متدنية جدا، وهكذا. وفي كثير من الأحيان يتبين لنا لدى دراسة التطور النمائي للطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم أن معدل نموهم في الجوانب المختلفة متفاوت، كأن يكون النمو الحركي طبيعيا ولكن النمو اللغوي متأخر. ثانيا، اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية. يشير مصطلح العمليات النفسية إلى العمليات اللازمة لتفسير وإدراك المثيرات المختلفة بعد وصولها إلى الدماغ عن طريق الحواس. وتشتمل هذه العمليات بشكل أساس على الاستقبال والتفسير والتنظيم. وقد يتمثل الاضطراب في ضعف التآزر البصري الحركي، أو العجز عن إدراك الشكل عن الخلفية، أو ثبات الشكل باختلاف الحجم، أو العجز عن إدراك العلاقات المكانية، أو العجز في إدراك المثير، أو في الذاكرة البصرية أو السمعية. إن الصعوبات الناجمة عن الاضطراب في العمليات السابقة لصعوبات التعلم النمائية الأولية، ومن الطبيعي أن الاضطراب أو العجز في واحدة أو أكثر من عمليات الانتباه والذاكرة والصعوبات الإدراكية الحركية خاصة في مرحلة الطفولة يؤثر بشكل حاسم على القدرة على العمليات العقلية كالتفكير والتذكر والمقارنة والحكم والاستدلال والفهم، كما تؤثر على تعلم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب والتعبير. ثالثا، استبعاد الأسباب الأخرى لصعوبات التعلم. ويعني هذا التأكد من أن صعوبات التعلم غير ناتجة عن عوق عقلي أو اضطراب سلوكي أو صعوبات حسية أو أي أسباب أخرى متصلة بعدم ملائمة ظروف التعلم أو الرعاية الأسرية. رابعا، الحاجة إلى خدمات التربية الخاصة، أي أن يثبت لنا أن الخدمات التربوية العادية غير ملائمة أو قليلة الفاعلية في تعليم هؤلاء التلاميذ، مما يستدعي توفير خدمات خاصة، أساليب، مناهج، برامج، معلمين ذوي تدريب خاص إلى آخره لهم. تشكل المحكات السابقة إطارا مرجعيا لتشخيص ذوي صعوبات التعلم الخاصة، وتبين لنا المنهجية التي يجب أن نتبعها في عملية التشخيص تلك، وتؤكد تلك المحكات بشكل مباشر ضرورة اعتماد أسلوب التشخيص الفردي، إذ أن كل حالة صعوبة يمكن النظر إليها على أنها حالة متميزة عن غيرها، ففي البداية لا بد لنا من التأكد من أن هنالك تباينا واضحا بين مستوى قدرات التلميذ العقلية ومستوى تحصيله في المهارات الأكاديمية الأساسية.
من فضلك تابع بقية المادة.